الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، فقال يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. قال فذهب، ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال، يعني صلى الله عليه وسلم: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق، فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. هذا الحديث حديث مشهور باسم حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهبة المرأة نفسها للرجل من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك الله تعالى في كتابه فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض على النساء، فرض على الرجال المهور لمن يريد أن يتزوج بامرأة أن يسوق لها مهرا. ولما نزلت هذه الآية جاءت هذه المرأة الصالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، أهب لك نفسي. والهبة كما مر معنا هي العطاء بدون مقابل. لما قالت هذه المقالة، والمراد بها أنها وهبت له أمر نفسها بأن تترك الخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج منها، هذا الفعل هو ما أشار إليه الله تعالى في الآية التي مرت معنا. ومعنى أهب لك نفسي أي أمر نفسي على تقدير حذف مضاف، لأن الحر لا يملك نفسه ولا يملك رقبته، وإنما يملك أمر نفسه، أو المرأة تملك أمر نفسها في قضية الزواج. فلما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فصعد النظر وصوبا. وقد مرت معنا هذه اللفظة صعد النظر وصوبا بمعنى أنه أمكن نظره منها فرأى أعلاها وأدناها، هذا معنى صوب النظر وصعد. وقد يأتي هذا القول بمعنى الاستغراق في التفكير، يقال: عرضت فلانا أو على فلان المسألة المعينة فصوب النظر وصعد، يعني أنه أجال فكره في كل نواحي هذه المسألة واستغرق بحثه فيها بأن أمعن النظر في ذلك، وهو تعبير عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حملنا هذا القول على ظاهره أنه نظر إليها، وقد بنى على هذا بعض الشراح أحكاما فقالوا إنه يجوز للرجل إذا ما خطبته المرأة أن ينظر إليها، واعتبروا هذا الحديث من أدلة جواز النظر إلى المرأة المخطوبة. وإن قلنا إن المراد به المعنى الآخر وهو التفكير في الأمر و إعمال النظر والعقل، فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر هذه المرأة تفكرا دقيقا، هل ماذا يفعل؟ والله سبحانه وتعالى قد أباح له من ضمن من أبيح له أن يتزوج بهن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وهنا كثرت أقوال الشراح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقبلها. منهم من قال لعلها كانت لم تعجبه، ومنهم من قال غير ذلك. وربما كان سبب هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أباح له ما أباح من النساء، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إلى آخر الآية. بعد أن أباح الله لنبيه هذا، بعد ذلك أمر الله نبيه أن يخير الزوجات، فجاء في قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فأنزل الله بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فقصر الله سبحانه وتعالى النبي على زوجاته، وقصر الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية ربما كانت هي السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذه المرأة شيء ولم يختر زواجها بعد أن قصر الله، أو بعد أن منعه الله سبحانه وتعالى من أن يتزوج بغير هؤلاء النسوة اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. لهذا لم يبدي شيئا ولم يقل شيئا. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيء جلست، لأنها ما دام قد فوضت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تنتظر منه الجواب. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله. هنا نلاحظ أن هذه المرأة التي عرضت نفسها وهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها أبهما في الرواية، وكذلك لم يستطع يهتدي الشراح إلى معرفة أعيانه. ولهذا جاء في الشرح عن ابن حجر قال المصنف في الفتح لم أقف على اسمها، وكذلك لم يوقف على اسم هذا الصحابي. قال فقال رجل من أصحابه فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، وإنما قال ذلك لأن هذه المرأة قد فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اختارها النبي لها زوجا له فإنه يجري أمر زواجها ولا تفتقر إلى ولي، لأن الله رخص له ذلك. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وهي حالة خاصة به، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول العلماء إنها بهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت ولايتها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خطبها هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ هل عندك من شيء؟ يعني هل عندك شيء ومن، كما يقولون بيانية، يعني هل عندك شيء من المال أو أي شيء من المال تسوقه لها مهرا، هل عندك من شيء؟ فقال: لا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من أمر الرجل، ولذلك سأله هذا السؤال، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. ونلاحظ هنا أن الرجل أقسم بالله دون أن يطلب منه ذلك، وهذا يدل على جواز مثل هذا، يعني إذا ما أقسم الإنسان على ما يظن وأقسم الإنسان على ما يغلب على ظنه فإن مثل هذا القسم يجوز. بعض شيء، لو كان عنده بعض شيء، يعني بعض، لا، هو هنا الاستفهام يقول له، يعني يريد منه أي شيء، لأنه نحن عندنا شيء، كلمة شيء هذه نكرة جاءت في سياق الاستفهام، فهي عامة تشمل أي شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، يريد منه أن يقدم لها مهر من أي شيء كان، من المال أو من الثياب أو من أي شيء يكون هذا الرجل يملكه. هذا معنى من شيء، ولذلك من هنا يعني بيان لأي شيء ابتداء من أي شيء يسمى شيئا. واضح؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. كأنه لما وافقه وصدقه على أنه لا يملك شيء أشار إليه وأوحى إليه: اذهب وابحث عند أهلك وعند قومك لعلهم يعطونك شيء، أو لعلك تجد عندهم شيئا لك أنت لا تدري عنه فتقدمه للمرأة صداقا. قال: فانظر، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. قال: فذهب يعني الرجل إلى أهله، ثم عاد، ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيء. أي ذهب إلى قومه يلتمس منهم أن يعينوه، وكانوا مثله لا شيء عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. وهذا إنما هو على سبيل المبالغة في تقليل الشيء، لأن قوله هل تجد من شيء، الأصل أن هذا الشيء له قيمة، شيء له قيمة يسمى مال، يمكن أن يقدم مهرك. فلما لم يجد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أدنى شيء، أقل شيء، أرخص شيء. قال له: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. وإنما جاء وصف الخاتم من حديد لأنه يعتبر من أحقر الأشياء ومن أقلها قيمة، فهذا يكفي في أن يقدم للمرأة مهرا. فذهب الرجل ثم رجع وقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، يعني ما عندي، ولا خاتما من حديد يعني موجود، ما عنده شيء. والمرأة لا بد لها من مهر، لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الحالة حالة الهبة، وقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجل أن يدفع المهر، ولذلك لا بد من دفع هذا المهر. فلما لم يكن عند الرجل شيء مادي له قيمة مالية سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في تلك اللحظة شيء، إذ لو كان عنده لأعانه. فقال الرجل، وكان لا يملك من هذه الدنيا إلا إزارة، والإزار هو الثوب الذي يغطى به ما بين السرة ونصف الساق، الثوب الذي يغطى به ويلبس، يغطي السرة ونصف الساق أو أقل أو أكثر، يسمى بالإزار، وما يغطي أعلى البدن يسمى بالرداء. والرجل ما كان عنده إلا هذا الإزار يستر به عورته، فاقترح أن هذا الإزار يقسمه نصفين، يعطي النصف للزوجة مهرا لها ويحتفظ بالنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينفع هذا، لأن هذا الإزار لو أعطيته للمرأة ما يبقى عليك شيء، إن هي لبسته لا يبقى عليك شيء، وإن لبسته أنت لا يبقى منه لها شيء، فكيف تملكها النصف؟ والواقع أنه لا يمكن هذا التمليك، لأنها إن أرادت أن تأخذ نصفها لا يبقى من إزارك ما يستر عورتك، ولو أنت أردت أن تأخذ نصفك الذي احتفظت به لا يبقى لها شيء. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من ماله أو أن يخرج وأن يتصدق بما يملك فإنه لا ينبغي له ذلك، خصوصا إذا كان ما يريد أن ينفق به مما تقوم به الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذه العطية وقال: لا تصح. وكذلك لو أن إنسانا انسلخ من ماله وليس له مصدر ويخشى من أنه لو استمر، من أنه لو بقي يحتاج الناس ويتكففهم أو يؤدي ذلك إلى الهلاك، فإنه لا تقبل منه هذه الهبة. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هبة رجل أعتق عبده عن دبر، رجل دبر عبد الله ثم أصبح محتاج لا مال عنده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يباع العبد ويعطى ثمنه، لأن هذا فيه عنت وفيه حرج وفيه مشقة، والإسلام إنما جاء لرفع الحرج والعنت والمشقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يظهر رغبة هذا الرجل في زواجه من المرأة، أن يظهر له ذلك ظهورا بينا، فإن من فرط في إزاره أو في نصف إزاره الذي لا يملك غيره إنما يفعل ذلك للحاجة الشديدة، يفعل ذلك للحاجة الشديدة. ولهذا لما قال الرجل ما عندي إلا إزاري، خصوصا وقد اختبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرسله أكثر من مرة، مرة أرسله يبحث عن نفسه وعند أهله ويلتمس ولو خاتما من حديد، كذلك يدل هذا الأمر ويدل هذا التصرف من الرجل من هذا الصحابي رضي الله عنه على أنه كان ذا عفة وعلى أنه كان ذا نفس أبية، فإنه كان بإمكانه أن يذهب وأن يسأل الناس وأن يطلب منهم أن يعينوه أو أن يفعل أمرا يوفر فيه هذا المال، وكونه يذهب ويعود ولا يصغر نفسه ولا يعرض نفسه للسؤال أو للاستجداء لكي يؤمن المهر لهذه المرأة دليل على عزة نفسه، ودليل على أن نفسه كانت ذات إباء. ولهذا لما عرض إزاره نصف إزاره يدل على أنه ما كان يملك غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه المقالة سكت الرجل وجلس ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لا سيما وقد تعود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعودوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليهم، يبحث لهم من الخروج أو في الخروج من كل معضلة يستطيع فعلها. أليس الله تعالى قد قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يضيق بكم أمر يعز عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك جلس الرجل، ولما طال الجلوس ولم يجد حلا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حل عنده، فما ينبغي له أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، وعلم أن الأمر أمر لا يمكن الوصول فيه إلى حل، ولهذا تسلل وقام يذهب إلى شأنه لعل الله سبحانه وتعالى يجد له فرجا ومخرجا. فلما قام وولى وانصرف بعد هذه المحاولة اليائسة ماذا حدث؟ قال حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، يعني ذاهب، ربما كانت نفسه منكسرة أن ما عنده وماذا يصنع، ولهذا فأمر به. قال نادوه فأمر به فدعي به، أي فريد فنودي به، وقيل له ها فدعي به، كيف فأمر به فدعا به؟ فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، النسخة اللي عندنا، فأمر به فدعي به، ما فيش فأمر به، النسخة اللي عندنا
فأمر به فدعي
به، والنسخة اللي عندك دعا بالألف ولا بس ألف مقصورة ولا ألف فأمر به، أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ينادوا بهذا الرجل، فدعي به أي فقام بعض الناس ودعا به، والفاعل هنا مبني لمن لم يسمى فاعله. شوف في النسخة في الشرع يجدوا فلما فدعا به فلما جاء، في الشرح فدعا به فلما جاء، وعندكم ايش؟ ما فيش فأمر ما فيش فأمر به، ها؟ على يعني كل حال قال فدعا به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، ولعل الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الرجل مخرجا، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتبر مهرا ما عنده من القرآن، ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا، عدها، يعني عدد السور التي يحفظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عددها وسماها. وجاء في بعض الروايات تسمية هذه السور كما في رواية أبي داود قال سورة البقرة والتي تليها، يعني آل عمران. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، وهذا يعني المراد، هل تقرأها مستعينا بالمصحف أو تقرأهن وقد غيبت هذه الآيات أو هذه السور؟ نعم، الناس يعرفون ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في رمضان، يعرض عليهم القرآن، يعرض القرآن، وكان تقسيم القرآن وتحزيبه أيضا معلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اقرأه في شهر، ثم قال اقرأه في 20 يوما، اقرأه في 10 أيام، اقرأه في 7 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل يوم حزبا، حتى إنه مرة قال، يعني قام يصلي وقال إنه إني شغلت عن حزبي، يعني عن الجزء الذي خصصه يقرأه كل يوم. وأما ترتيب هذه السور فإنما عرفها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته، خصوصا وأنه كان في رمضان ينزل عليه جبريل ليلا ويعارضه القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستمعون لقراءته، فيرتل القرآن على حسب هذا الترتيب. والصحابة رضوان الله عليهم مع اختلاف مصاحفهم كان ترتيبهم للمصحف يكاد يتفق إلا في سور قليلة، ربما قدم بعضهم أو أخر، لكن الذي يقرره علماء علوم القرآن أن ترتيب السور بل وترتيب الآيات هو من الأمور التوقيفية، من الأمور التوقيفية. قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. وهذا يدل على مزية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفضله، وأن من حفظ شيئا من كتاب الله أو حفظ كتاب الله عن ظهر قلب فإن له فضلا. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الفضائل لمن يحفظ القرآن، يأتي يوم القيامة ويقال له عند دخوله الجنة اقرأ وارقى، اقرأ ورتل وارقى، فإنك عند آخر آية تقرأها. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هكذا هذه الرواية، وفي رواية لمسلم فقد زوجتكها، وفي رواية للبخاري أمكناكها. والعلماء يقولون إن الحادثة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا، وأن الرواة الذين رووا هذه القصة منهم من روى باللفظ ومنهم من روى بالمعنى. وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يرجح أي الروايات التي كانت باللفظ، قال إن أرجح الروايات هي رواية زوجتكها أو فقد زوجتكها، لأنه يقول جرت العادة في العقود أن يقول العاقد والمعقود له، الإيجاب والقبول يكون بلفظ واحد. والرجل قال زوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، ثم روى بعضهم هذه اللفظة بالمعنى فقال أمكناكها أو ملكتكها. وهذا ليس غريب، فإن الناس إلى اليوم يستخدمون لفظ التمليك، يستخدمون لفظ التمليك ويريدون بذلك إيه؟ العقد والزواج. يقول ملكت على فلانة بمعنى أنه عقد عليها، فهي ألفاظ مما استخدمه العرب في هذا. والرواية بالمعنى إذا كانت تدل على المراد وتحقق ذلك فإن هذا مما أجازه الفقهاء. ولهذا في الحقيقة إن الخلاف في مثل هذا لا طائل كثير تحته. قال لكن هنا محل السؤال، خصوصا من رواية الشيخين، هل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وجعل المهر هو مجرد حفظه، أو أن المهر هو تعليمه ما حفظ؟ هذه آراء وهذان قولان قالهما العلماء، فمنهم من كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوجه لمجرد حفظه، وأن هذا الحفظ مزية تخول الإنسان أن يتزوج بها. قالوا وهذا ليس خاصا في القرآن، وإنما قد يكون أيضا في غير القرآن. فأم سليم لما خطبها أبو طلحة قالت له: إنك رجل كافر وإني امرأة مسلمة، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج به بالكافر، لكن لو أسلمت فإني أرضى بإسلامك صداقا، ترضى بإسلامه. فاعتبرت صداقها هو إيه؟ هو إسلامه. فكان ذلك مزيا، وهذا ما أشار إليه القاضي عياض. والجمهور على أن المهر لا مجرد حفظه لهذه السور، وإنما لتعليمه إياها تلك السور، فجعلوا المهر منفعة تعود على المرأة، وهي أن يعلمها وأن يقرئها وأن يحفظها ذلك العدد من الآيات. ولهذا يقولون إن المهر لا يشترط أن يكون فقط مال، وإنما يمكن أن يكون المهر إيه؟ منفعة، أن يكون أمرا يعود بالنفع على صاحبه، منفعة من المنافع، منفعة من المنافع يجوز أن تكون المهر. مثلا امرأة انقطع بها طريق ولا تستطيع أن تصل إلى قومها، ووجدت رجلا أمينا يوصلها إلى أهلها في رفقة مؤمنة وفي وسيلة آمنة، وطلب منها مقابل ذلك أن يتزوجها، فجعل المهر منفعة، أو غير ذلك، يعلمها علما نافعا، يعالجها من مرض، كل هذا من المنافع التي يمكن أن تكون إيه؟ مهرا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر هذه المرأة تعليمها الآيات والسور من القرآن الكريم، وهكذا غير القرآن. هذا الحديث من الأحاديث التي خاض فيها العلماء واختلفت فيها بعض الآراء وبعض الأقوال، مثلا في مسألة هل يجوز أن يكون المهر صداق آيات من القرآن. من الفقهاء من قال بجواز ذلك استنادا على هذا الحديث، ومنهم من لم ير ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وليا للمرأة زوجها لهذا الرجل، وهو الذي دفع صداقها، وإنما أراد أن يكرم هذا الرجل لحفظه القرآن، وأن هذه واقعة عين كما يقول الفقهاء، وواقعة العين. ومنهم من قال إنه لا يكتفى بذلك، بل تقسم يمين أنه لا قريب لها. وهكذا إذا كان وليها بعيدا ومسافرا، فإن السلطان يتولى أمرها أو لا يتولى أمرها، قضايا ومسائل فرعية كثيرة كلها قائمة على فهم العلماء لهذا الحديث. ولذلك قال الشارح: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة، قال المصنف في الفتح لم أقف على اسمها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: أي أمر نفسي، لأن الحر لا تملك رقبته. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. قال: في النهاية، يعني ابن الأثير أورد عند كلمة صعد وصوب، قال: ومنه الحديث: فصعد في النظر وصوبه، أي نظر أعلاي وأسفلي وتأملني. وهو يعني بهذا المعنى، المعنى المباشر، المعنى المادي كما يقول الناس، وبهذا المعنى المادي يقول: وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها. قالوا: لأن النبي صعد النظر فيها وصوبه، أي نظر. وقال المصنف إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبية. يقول هنا: وقال المصنف إنه تحرر عنده. معنى تحرر عنده يعني إيه؟ يعني إنه ترجح عنده، لأن التحرير دائما إنما يكون في محل الاختلاف والنزاع. ولذلك علماء الفروع والفقهاء إذا ناقشوا قضية مسألة من المسائل وذكروا الآراء المختلفة يقولون: وتحرير محل النزاع، يعني تحديده وترجيحه. يقول: فإنه ترجح عنده، لأن الرجل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في هذه المرأة وهي أجنبية، إذ لم يعقد عليها ولم يرد خطبتها ابتداء، وإنما هي التي جاءت تريد أن يتزوجها. يقول: وهناك أيضا آراء، يعني أحاديث أخرى وقصص أخرى، مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أسماء، ومثل كونه يقيل عند أم حرام وغيرها من النسوة اللاتي كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مجموع هذه الأدلة قال الحافظ ابن حجر إنه تحرر عنده. قال: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره، وإذا كان هذا مما ترجح عنده إذن فهو لا يصلح أن يكون دليلا لمن استدل به على جواز النظر للمرأة الأجنبية، لأن هذه من الخصوصيات. واضح؟ قال: ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة. قال المصنف: لم أقف على اسمه. نعم. قال المصنف: لم أقف على اسمي. فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما، أي ولو نظرت خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، أي موجود. فخاتم مبتدأ حذف خبره. ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد، قال سهل بن سعد الراوي: ما له رداء، ما له رداء، يعني كان عنده إزار فقط. قال: فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته، أي كله، لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته، أي كله، لم يكن عليك منه شيء. أو إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الرداء، النكب الرداء ولا الإزار، أن قسمة الرداء لا تنفعه. في فرق بين الرداء والإزار، لكن لا فرق بينهما من حيث الحجم ومن حيث الشكل، لأن مجموع الإزار والرداء يسمى بالحلة، يستخدم أحدهما يلبس في أسفل البدن والآخر يلبس في أعلاه. ها؟ أي يعني هو يريد أن يقول قسمة الرداء أو قسمة الإزار كلها بمعنى واحد لا تنفعه. نعم، هذه جملة، نعم جملة من الراوي، لأنه لما قال هذا إزاري يعني يريد الراوي أن يبين لنا أن هذا الصحابي كان كل اللي عنده هو الإزار، ما عنده إيه، لأنه لو كان عنده رداء مع الإزار لأعطاه الرداء واحتفظ بالإزار، لأعطاه الرداء واحتفظ إيه بالإزار، لكن ما عنده إلا الإزار. قال: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه. ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع المرأة. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعا به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذه الرواية ظاهرها أن النبي زوجه لمجرد حفظه، لمجرد حفظه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. علمها من القرآن يعني شيئا، ومن هنا تبعيضية. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن، وهذه الرواية مثل الرواية الأولى، ظاهرها أن سبب تزويجه كونه يحفظ هذا العدد أو هذا القدر من القرآن. قال ولأبي داود عن أبي هريرة قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. وهذا يدل على أن تعليمه هو الذي زوجه، أن زواجه مقابل التعليم لا مقابل الحفظ والمعرفة. قال دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين. وابن التين أين يتتبعها؟ ها؟ ابن التين له شرح على كتاب الإمام البخاري، شرح صحيح الإمام البخاري، ولذلك تكلم عن هذه المسائل، لأن الحديث موجود في البخاري وهو مما اتفق عليه. قال وقال هذه 21 فائدة، يعني استنبط من هذا الحديث 21 مسألة. بوب البخاري على أكثرها، بوب البخاري على أكثرها، أي أن الإمام البخاري ترجم لكثير من هذه الفوائد التي استنبطها من هذا الحديث، وكان يذكر الجزء المتعلق بهذه الفائدة من هذا الحديث. قال قلت ولنأتي بأنفسها، نأتي بأنفسها، ومعنى أنفسها يعني بأعظمها وأوضحها. ثم قال الفائدة الأولى جواز عرض المرأة نفسها، جواز عرض المرأة نفسها أو عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح. هل هذه الفائدة متفق عليها؟ أن المرأة تأتي إلى رجل صالح وتقول أنا أزوجك نفسي، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية تقول أو إيه امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لكن إذا كان هذا العرض على مجرد خطبة، على أن يتولى الرجل بقية ذلك وأن يخطبها من مولاها، هذا ربما الذي أشار إليه أن ذلك جائز. نعم، مثل ما فعلت السيدة خديجة. قال على رجل من أهل الصلاح. قال وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا. ونحن قلنا هذه المسألة ماذا قال فيها الحافظ ابن حجر؟ قال تحرر عنده أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة أيضا ليست متفق عليها لإرادة التزوج. قال وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج، يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب، بل يجوز